عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. وكان أحد الإخوة قد اقترح ألا نواصل الحديث في أركان الإسلام ولندع الشرح في هذه الأركان لدروس الفقه في المعهد. فأرى أنه لا مانع من تطبيق هذا الاقتراح، أن ندع التفصيل من الناحية الفقهية لدروس الفقه ولنواصل الحديث نحن في بقية الحديث المبارك عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخص دروس العقيدة. لا مانع عندي من ذلك، لذا فأكتفي بما ذكرت في دروس العقيدة، وأنا أتحدث عن الركن الثاني ألا هو الصلاة، وعن الركن الثالث ألا هو الزكاة. ومن كان لديه استفسار في مبحث زكاة الزروع والثمار أو زكاة الحيوان، فلا مانع إن كانت المسألة تخصه أن يسألني بعد المحاضرة إن شاء الله تعالى. وذكر الأخ جزئية أود لو كان حاضرا معنا الآن لأبينها له، ألا وهي جزئية الاختلاف في الأحكام الفقهية. وظن أن هذا الاختلاف قد يحدث بلبلة، وهذا خطأ، فيجب علينا ابتداء أن نعرف أدب الخلاف وفقه الخلاف. فلو أصل أدب الخلاف وفقه الخلاف حتى لو خالفتك في مسألة هي محل اجتهاد من مسائل الفقه، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الاختلاف بيني وبينك في مسألة فقهية سببا من أسباب الشقاق والنزاع. وهذه مصيبة العمل الإسلامي الآن، أخي قد أخالفك في مسألة هي محل اجتهاد، قد آخذ برأي عالم من العلماء في مسألة هي محل بحث ونظر واجتهاد، وأنت قد تأخذ برأي عالم آخر، ولا حرج في ذلك على الإطلاق ما دام قد وضحت لك الأدلة وهي أدلة معتبرة عندك. إذا كنت من أهل العلم ومن أهل الوقوف مع الأدلة وفهم الأدلة ومناطات الأدلة ومراتب الأدلة، فلا حرج على الإطلاق. لما لم يؤصل أدب الخلاف وفقه الخلاف زادت الهوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى المبارك، يقول حرفيا: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. لابد من تأصيل هذا الفهم أيها الأحبة، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء فها جرى لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكرر هذه الفقرة العجيبة: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. أبدا، اطلع على كتب الفقه فترى العجب العجاب، فترى الإجماع مع ما على هذه اللفظة من استشكالات أيضا في أمور قليلة جدا، وسترى أبوابا طويلة طويلة ذكرت المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم. فكلما كان الاختلاف مبنيا على البحث والأحكام، وفهم كل فريق من الفريقين أدب الخلاف وفقه الخلاف، فلا حرج إطلاقا. وهذا قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدبر هذا، لأنه قد يحدث لبس عند بعض إخواننا حينما يفهم من هذه الكلمات ومن هذه المعاني أن الاختلاف شر وأن المختلفين أهل للعذاب، ويستدل على ذلك مباشرة بقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فيقول انظر إلى هذه الآية، فأهل الخلاف أهل العذاب، خرجوا من رحمة الله عز وجل. وراجع ما قاله الإمام الشاطبي في معنى هذه الآية، بل والشافعي بل والآمدي وغيرهم من أهل الأصول اتفقوا جميعا على أن الخلاف أمر قدري، الخلاف أمر قدري، وهذا هو يعني من خالف معتقد التوحيد الصحيح هذا هو المذموم الخارج عن رحمة الله عز وجل. أما الاختلاف في أمور الأحكام الشرعية فما يخرج أهلها أبدا من رحمة رب البرية، بدليل أن الصحابة قد اختلفوا وهم أهل لرحمة الله بلا منازع. الصحابة اختلفوا، فالخلاف ده أمر قدري، هذا يخالف هذا في اللون والسمع والبصر والعقل والفكر والإدراك والفهم والابتعاد، بل والسمع بل والجنس بل واللغة، بل إن الخلاف أمر قدري حتى في البصمة، لا يمكن أبدا أن يوافق إنسان إنسانا آخر حتى في بصمة يده أبدا، بل في بصمة الصوت، كما أن للبنان بصمة فإن للصوت بصمة، لا يمكن أبدا أن توافق بصمة بنان بصمة إنسان آخر أو بصمة صوت بصمة صوت إنسان آخر بحال من الأحوال. فمن خرج عن المعتقد الصحيح فهذا هو الخارج عن رحمة الله عز وجل. أما من اختلف في أمر فقهي حكمي في أمر من أحكام الشرع بالدليل فهؤلاء لا يخرجون أبدا بحال من رحمة الله عز وجل، بدليل أن الصحابة قد اختلفوا وهم أهل لرحمة الله عز وجل بلا منازع. زيد بن ثابت خالف ابن عباس، وابن عباس خالف زيد رضوان الله عليهم. عمر بن الخطاب خالف ابن مسعود، وابن مسعود خالف عمر. عبد الله بن مسعود خالف عثمان رضوان الله عليهم. مسائل كبيرة جدا جدا معلومة، لمن فتح كتابا من كتب الفقه عرف ذلك. وهذا الخلاف بين أصحاب النبي لم يخرجهم من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو قلت أنا بقول لإمام من الأئمة في مسألة من مسائل مبحث الزكاة التي ذكرت وخالفني في هذه المسألة شيخ من الشيوخ الذين يجلسون مكاني هاهنا، ما الحرج في هذا؟ لو أننا فهمنا فقه الخلاف وأدب الخلاف ما الحرج؟ دور مع الدليل حيث دار، وقف على أدب الخلاف وفقه، ولا داعي إطلاقا لإثارة المشاكل على الفتن. فالاختلاف في الأحكام الشرعية أمر قديم، سبحان الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون يا إخوة من معلم واحد. تدبر هذا المبحث جيدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتلقون العلم من معلم واحد، ألا وهو المصطفى بأبي هو وأمه. ومع هذا وقع الخلاف. فما ظنك بأناس يتلقون العلم عن أكثر من معلم؟ أكرر، الصحابة تلقوا علمهم عن معلم واحد بأبي هو وأمي، وهو المشرع في الوقت ذاته، يعني ما يقوله النبي لا خلاف لقوله بل ولا راد، فله ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه أخرى، صادق مصبوط لا ينطق عن الهوى، مسرع لا يقول إلا بوحي، كل قولة له تشريع إذا كانت تخص أمر الدين. ومع ذلك اختلف الصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أمر نبوي صريح. أقول الأمر صادر من فرد واحد من الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والقصة مشهورة معروفة، لما نقض يهود بني قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، كانت سنة كم؟ سنة 5 هجري. الأحزاب حاصروا المدينة المنورة، واليهود داخل المدينة بينهم وبين النبي عهد، وفي أحلك الأوقات وأحرج الأزمات كما ذكرت في خطبة الجمعة، نقض يهود بني قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود كما ذكرت متخصصون في نقض العهود. فلما هزم الله الأحزاب وحده ونصر عبده وأعز جنده، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لباس الحرب وقال: يا رسول الله، أو قد وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. فانهض بمن معك من المؤمنين إلى يهود بني قريظة، وإني أمامك أزلزل خصومهم وأقذف الرعب في قلوبهم. والحديث الصحيحين. فأرسل النبي مناديا يقول: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ولسه الجراح وحصار الأحزاب طال جدا. ولك أن تتصور أن المسلمين بل ورسولهم قد زلزلوا زلزالا شديدا، حتى لجأ النبي إلى الله بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى. المهم، أرسل النبي منادين يقول: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. معلش ما طولت في المقدمة لأنها مهمة جدا. وانطلق الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشاهد: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومع ذلك اختلف أصحاب النبي في فهم الدليل، فانقسم الصحابة إلى فريقين. تدبر، وليس هذا الأخ أرجو أن يكون موجودا بيننا. انقسم الصحابة إلى فريقين: فريق فهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن النبي يأخذهم بالعجل، وما طلب منهم ذلك إلا ليحثهم على الخروج، فلما حان عليه وقت العصر في الطريق صلى العصر. فريق الآخر قال: لا لا لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي إلا في بني قريظة حتى ولو فات وقت العصر. اختلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف. مصدر الأمر واحد، النبي عليه الصلاة والسلام، كلام عربي صريح واضح جدا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومع ذلك اختلفوا في فهم الدليل. هل أنكر النبي على فريق من الفريقين؟ هل أمر النبي فريقا بإعادة صلاته؟ هل أمر النبي فريقا أن يرجع لأنه خالف أمره، أم أنه قاتل بني قريظة بالفريقين معا؟ هذا هو الفهم. وهذا موضوع طويل جدا، يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقني لإطراء محاضرة له لتكون بعنوان أدب الخلاف أو فقه الخلاف، لأن في فرق بين أدب الخلاف وفقه الخلاف. أدب الخلاف شيء وفقه الخلاف شيء آخر. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم مع الصادقين. ومع ذلك أقول: لا مانع من أن أكف عن الحديث عن أركان الإسلام، لندع الحديث مفصلا عن هذه الأركان في دروس الفقه، وأواصل الليلة إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية أسئلة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص محاضرات العقيدة. هل إيش رأيكم؟ ها؟ طيب. تذكروا بالحديث مرة أخرى، فأظن أن كثيرا من طلابنا قد نسيه ولا لا؟ حافظين حديث؟ ها تماما؟ طيب أذكر به. روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. قم طلبت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، أو تؤمن بالقدر خيره وشره، إلى آخر الحديث. وتعالوا بنا الليلة لنقف مع السؤال الثاني من أسئلة هذا السائل الأمين: يا محمد أخبرني عن الإيمان. وأود الليلة أن أستهل الحديث عن أركان الإيمان الستة بمقدمة هامة جدا في مبحث الإيمان، فإن قلبك وسمعك جيدا لهذه المقدمة. أولا في نقاط حقيقة الإيمان، يعني سأفرغ الحديث عن الأركان بعد ذلك بالتفصيل في لقاءات مقبلة إن شاء الله تعالى، سنفرد لكل ركن محاضرة أو ربما نحتاج إلى أكثر، فهذا هو بيت القصيد. ما الإيمان أو ما حقيقة الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على منهجه من نير، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا أرد به أيضا على هذا الأخ السائل لأبين له ولكم جميعا أن الحديث عن أركان الإسلام بل عن تفصيلات الشريعة لا يخرج بحال من الأحوال عن العقيدة، من الذي فرق؟ العقيدة منهج حياة، العقيدة منهج حياة، التوحيد منهج حياة، بل ما أرسل الله عز وجل نبيا بعقيدة مجردة إطلاقا، إنما أرسل الله كل أنبيائه ورسله بعقيدة تنظم كل شؤون هذه الحياة. الإسلام كما ذكرت عقيدة، تنبثق من هذه العقيدة الشريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالحديث عن الشريعة ليس بمعزل عن العقيدة مطلقا، بل إن هذا الفصل بين العقيدة، بين مفهوم لا إله إلا الله وبين أمور الشريعة، من المفاهيم التي دمرت حقيقة التوحيد في كيان الأمة. يوم أن ظن فريق من الناس أن العقيدة هي أن يقول لا إله إلا الله، أو هي أن يحدث عن سد القبور، أو عن الحاكمية، أو عن الولاء والبراء، يعني عن كل باب من هذه الأبواب على حدة، وهذا كله من العقيدة. والشريعة بكل تفصيلاتها وجزئياتها من العقيدة، لا تنفصل ولا تنفك عنها أبدا. فحقيقة الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فهو هذا جيدا، ونحن نكرر هذا مرارا وتكرارا. قول باللسان، وهو النطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول اللسان. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، هذا قول الإيه؟ اللسان. قولوا آمنا بالله. وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية. إذ إن الذين قالوا، انتبه معي جيدا، قولوا آمنا بالله. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، أنا أتكلم الآن عن أول الأقسام، قول باللسان، يقوم باللسان عمر الله الأركان، فأنا أبلغ الآن على قول اللسان. قولوا آمنا بالله إن الذين قالوا ربنا الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ يقولوا، يبقى لابد من الإيه؟ من القول، حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يبقى هذه أدلة موجزة جدا، عشان أخلص المقدمة دي النهاردة، هذه أدلة موجزة على وجوب القول بالإيه؟ باللسان. ثانيا، قول باللسان وتصديق بالجنان، والجنان هو القلب. قال الله تعالى إنما التصديق، بداية التصديق ينافي الإيه؟ الشك والكذب. التصديق ينافي الشك والكذب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وإنما صدقوا تصديقا لا تهب عليه رياح الكذب أو الشك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، هم الصادقون. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. تدبر هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وأنا أسأل الآن، هذا حديث مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مقيد بشرط إيش؟ الصدق. يبقى لا يكفي أن تقول بلسانك فقط، وإنما يجب أن تقول بلسانك وأن تصدق بقلبك. صدقا من إيه؟ من قلبه إلا حرمه الله على النار. طيب، يبقى قول باللسان ها؟ وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وهنا مكمن الخلاف بين كثير من الفرق وأهل السنة. عمل، أهل السنة لا يخرجون العمل أبدا من مسمى الإيمان، أبدا لا يخرج أهل السنة العمل من مسمى الإيمان، بل لا بد من العمل. قول وتصديق عمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا عمل ولا مش عمل؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد إخلاص العبودية والتوحيد، يستلزم هذا الإخلاص أن تترجم هذا الإخلاص إلى عمل. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، أمر المعروف، نهي عن المنكر، الدعوة، إلى آخر هذه الأعمال الظاهرة التي يجب عليك أن تترجم بها حقيقة الإيمان الصادق الذي وقر في قلبك. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، النسك في الآية هنا بنعمل إيه؟ ذبح لله، لأنه من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: يبقى لابد من أن يترجم هذا التوحيد إلى عمل، تنعكس حقيقة التوحيد الذي وقر في القلب إلى عمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فأثبت لهم عقد الإيمان ابتداء إذ نادى عليهم بمسمى الإيه؟ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا عمل مش عمل؟ بعد الإيه؟ بعد الأمر بالإيمان أو بعد النداء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا أمر بالإيه؟ ها؟ بالعمل، بالعمل. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من استقرت حقيقة الإيمان في قلوبكم، ترجموا هذا الإيمان إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه من أجمع الآيات في الأمر بالعمل الصالح. وافعلوا الخير، خلاص يدخل ضمن هذا الأمر كل خير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا، عمل المتعمل، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولاحظ أن المراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. اوعى تفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا تفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب إخلاص التوحيد، الخوف من الله، الحب في الله، الإنابة، الرجاء، التصديق، التوكل، هذا كله عمل القلب. بل القلب هو الأصل،